مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. المجال مفتوح للاسئله، وفيه اخوه من بعيد اظن. تفضل. ذكرنا بعض المصنفات فيها التي جعلت الفرق بين الجعالة. الجعالة هي الوعد بالجائزة، الجعالة هي عقد لازم من جانب واحد، أما الإجارة فهي عقد ملزم للجانبين. الإجارة هي عقد تمليك منفعة، يقدم أحدهما الثمن ويتفقان على المدة التي ينتفع بها ذلك المقدم لذلك الثمن. أما الوعد بالجائزة أو ما تسمى الجعالة هي عقد لازم من جانب واحد، بمعنى أن يقول من فعل كذا أو أتاني بكذا فله كذا وكذا، هو عقد من جانب واحد، بمعنى أنه إذا حقق ما طلبه ذلك العاقد فالواجب أن يأتي بالوعد الذي طلبه منه، ويسمى الوعد بالجائزة. الفرق الأساسي بين عقد الإجارة الذي هو ملزم من الجانبين، الإخلال بأحد الأركان في عقد الإجارة يختل معه البيع، يختل معه الإجارة تماما. أما عقد الجعالة فهو عقد لازم من جانب واحد، يستطيع أن يفسخ هذا الطرف هذا العقد متى أراد، بخلاف عقد الإجارة. عقد الإجارة فهو عقد كما قلت آنفا ملزم للجانبين، لا يستطيع أن يتحلل أحدهما أو كلاهما من هذا العقد إلا بعد اتفاق إرادتين في الإقالة، بمعنى أن تبقى إرادة المؤجر وإرادة المستأجر في إلغاء العقد الذي بينهم. هذا عندنا هذا إذا تحقق. نعم، إذا تحقق ما وعدوهم به، ففي هذا إذا تحقق البر، إذا تحقق البر يحصل الآخر على ما وعد به، كما هو في حديث أبي سعيد قطيع من الغنم. أما إذا لم يحصل هذا لا يحصل هذا، هذا نحو ما هو معروف الوعد بالجائزة. قال مثلا العبد الآبر يبحث عنه ويطلب صاحبه، إن بحث عنه ووجد له كذا وكذا، وإلا ما يستحقه، فهذا لا يستحق هذا المال إلا بعد أن يحقق ما طلبه الواعد، وإلا فلا. والعلم عند الله تعالى. طيب، الأسئلة نوزعها مع الإخوة ثم نعود إليك إن شاء الله. طيب.
أيضا
هذه راجعة في الأصل إلى أخر القسمة. هل القسمة بالنسبة لهذه المسألة هل القسمة ثلاثية أم القسمة ثنائية؟ فبعضهم يقسم القسمة هذه ثلاثية يجعله أولا في السفر والاستيطان والإقامة، وبعضهم يفرق بين يقول أنه القسمة ثنائية بين الإقامة والسفر، فمن قسمها القسمة الثلاثية فيصدق عليه ما قد ذكر، بمعنى يختلفون في معنى الإقامة، هل هذه الإقامة هي بمعنى الاستيطان أم الإقامة المراد بها هذه ليست استيطان وإنما هي سفر. وهنا يجري ما يعرف سفر هنا تتفضلون على
النظر إلى رحمته، إما أن تكون القسمة ثلاثية بمعنى أنه فيه الاستيطان والإقامة والسفر، أم فيه قسمة ثنائية وهي الإقامة والسفر. الظاهر أن الذين قسموا القسمة الثلاثية نظروا إلى الإقامة، هل هي الإقامة أم هي السفر؟ فيختلفون، وهذا ما يستعملون ما يسمى بقياس الشبه. قياس الشبه هو ما يتردد بين أصلين يلحق بأقوالنا شبها، مثل تردد مثلا المغمى عليه أصلين، المغمى عليه متردد بين المجنون والناعي، هل المجنون هل يلحق المغمى عليه بالمجنون فتسقط عليه يسقط عليه التكليف بقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن الثلاث عن المجنون الكافر الصبي عن المجنون الكافر، أم أنه يلحق هذا بالنائم ويصبح مقارب بالقاضي؟ كذلك هل الإقامة تلحق بالاستيطان بالتالي يقال أنه مستوطن مستوطن بالتالي يجب عليه الإتمام ولا يجب له الإقرار أم أنه هذا ليس بصاحب الحضر ولا الاستيطان إنما هو صاحب سفر ونلحق بالإقامة بالعقل؟ فهنا نظر الأحاديث المذكورة والنظر إليها على أساس الاستيطان الحق على الحديث من نظر إليه باعتبار الآخر الحق على الثاني، لكن هل القسمة حقيقة ثلاثية أم القسمة ثنائية حتى يكون يعني الصحيح في ذلك أنها قسمة ثنائية؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال يوم وعيكم ويوم إقامتكم، أي أن الله سبحانه وتعالى قسم الصور نحن بين الأمرين بين الإقامة وبين السفر، أي يوم وعيكم أي يوم سفركم ويوم إقامتكم أي يوم إقامتكم. وقلنا الحال هذه إن يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم في رسالته هذه التي لم يعلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يثير الصلاة الأنبياء أنها كانت في إقامة بمن سفر، وإذا كان سفرا فهو معروف عند الكثير بالنسبة للعلة مع المعلول، أن العلة تدور مع المعلول وجودا وعدما، بمعنى أنه متى وجد العلة إذا انتقل ومتى انتقلت العلة انتقلت. فعلة القطر هي السفر، ومتى انعدم القطر انعدم القطر، كذلك علة الإبقاء هو السفر. إذا انتفى السفر ينتهي رخصة الإبقاء، هذا بغض النظر عن الحكمة المترتبة عن السفر، ذلك لأن العلة متضمنة في الحكمة، والحكمة في ذلك هي المشقة المترتبة على المسافر على السفر، إليه قوله صلى الله عليه وسلم الحديث السفر كف عن العذاب، فيه مشقة، ولكن هذه المشقة مضطربة بحيث أنه تختلف باختلاف الأشخاص، تختلف باختلاف الزمان، تختلف باختلاف المكان، ولذلك الشيء المضطرب لا يمكن أن يكون علة للحكم. فآل الأمر والحال هذه إلى السفر، ويقال كل ما وجد السفر وجد الأحكام، وإذا انتفى السفر تنتفي الأحكام التي قبله، سواء وجدت المشقة وهي الحكمة من وراء ذلك أم عدمت هذه. وهذه النقطة يمكن أن نمثل لها بمشاكل الخمر أيضا، يقال الخمر حكمه التحريم، التحريم يدور مع علة الخمر وهي الإفطار وجودا وعدما، بمعنى إذا وجد الإفطار يوجد التحريم، يعني انتفى الإفطار انتفى التحريم، لكن الإفطار ويدور بين أوصاف متعددة، كل هذه الأوصاف متعددة للناس بالحكم، قوله النار يعني قوله الشاهد قوله أحمر اللون مثلا وقوله مسلم وقوله عصير، هذه أوصاف طبيعية ما عدا الإسكار، لكن الإسكار هو علة الحب وليس هو حكمة الحب. حكمة الحب من هو؟ هي حكمة الحب هي عدم إدارة العقل الذي هو العقل الذي هو مقصد مقاصد الشريعة، مسائل الضروري من حفظ النفس وحفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ المال وحفظ العرض. فإذا عدم إدارة العقل الذي في زواجه قد يترتب عليه جملة من المفاسد، فيقال كلما وجد العلة يوجد الحكم، وكلما انتفت العلة ينتفي الحكم، سواء وجدت الحكمة وهي زوال العقل أو لم توجد منه تلك الحكمة. إذا مسألة الكفارة راجعة أو سبب الخلاف راجع إلى مسألة النظر إلى الحكمة، هل هي حكمة إلهية أو حكمة رباعية؟ عند تحقيق يتبين مثلا الحكمة ثنائية، وبالتالي ما يمكن تصدر ونكفي هذه الأحاديث التي ذكر فيها الحكمة.
هل توقع التروح الترك في الجاهل في عيد التعليم
وأن
يصلي مع الإمام حتى ينتهي الإمام يصلي معها شرح التفاصيل بدايتها ونهايتها مع الذكر وجود الحديث بقوله عليه الصلاة والسلام من صلى مع الإمام حتى ينتهي صلاته ونسأله أجر ليلة كاملة يعني يأخذ مع الإمام يصلى في رمضان أفضل له من أن يصلي لوحده أو يترك صلاة الوتر ويصلي هذا من جهة. من جهة ثانية أن قيام الليل كما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت أنها قالت ما كان عليه الصلاة والسلام يزيد في رمضان ولا في غيره أن 11 ركعة بمعنى 11 ركعة كان يصليها في قيام الليل. هذا كله إذا نظرنا إليه من جهة كون التراويح هذه سنة مقيدة غير أن المالكي ينظرون إلى أن صلاة التراويح هذه سنة مطلقة أي من النوافل المطلق ولهذا تجاوزوا العدد لأن الأمر المطلق يجوز أن يفعل بحسب ما يراه وما هو يقدر ما يقدر عليه لذلك إلى هؤلاء يعني المالكية إلى زيادة على 11 ركعة بالنظر إلى أنها من النوافل المطلق لكن الصحيح أنها من النوافل المقيدة وقيدت بإحدى عشرة ركعة والعلم عند الله سبحانه وتعالى. نعم
شيخ بالنسبة لنا بعض العلماء ذكروا أن من صوارف الأمر الاستحباب أن يكون في في الأداب في فضاء الأعمال الأداب وهناك بعض العلماء ذهبوا مثلا إلى بعض الأحاديث التي حملها أمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم مثلا الإكرام الصحن ذهبوا إلى أن هذا الأمر للوجوب وأنه يؤثر من لم يكرم الصحن كفتوى الشيخ الألباني رحمه الله شيخ فيدونا في هذه المسألة جزاكم الله عنا كل خير.
المعروف تقعيدا في باب الأصول أن الأمر إذا كان مجرد عن القرائن فهذا الوجوب وهو مذهب جمهور أهل العلم وإن كان هؤلاء يختلفون في هل وجوبه بالوضع اللغوي أم وجوبه بالشرع صحيح أنه أن وجوبه إنما كان بالوضع اللغوي فإن عموم الأوامر مأخوذة من دلالات الألفاظ أو ناشئة من الألفاظ العربية وما يعرض تلك الألفاظ من نص وترجيع فإذا المسألة هل الأمر يفيد الوجوب إذا جريد من قرائنا الصحيح كما قلت وإن كان العلماء يختلفون في حدود 25 قول كما عدهم صاحب الإرشاد الإمام الشوكاني 25 قول قائل أن الأصل في الأمر يفيد الندب وبعضهم قال يفيد الاشتراك بين الندب و الوجوب وبعضهم قال يفيد بين الوجوب والإباحة إلى آخره لكن الصحيح الذي تدل عليه الأدلة وتشهد له الأدلة على أنه يفيد الوجوب ذلك لأن من مقتضيات العصيان العقاب من مقتضيات العصيان من لوازم العصيان العقاب والعقاب لا يكون إلا إذا خالف أمرا فالله سبحانه وتعالى قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم يدل على أن أمره للوجوب كذلك يقول سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم خيرة من أمرهم. وقال الله سبحانه وتعالى أفعصيت أمري، بمعنى أن الأمر إذا تركه يترتب عليه العصيان، والعصيان يترتب عليه العقاب، فدل ذلك على أن الأمر يوجب. وقال في حكاية موسى مع الخضر قال ألا أعصي لك أمره، إلى آخره، كلها تدل على إذن كتقعيد للقاعدة الأصولية المعروفة أن الأمر إذا جرب من قرائن يفيد الوجوب، إلا إذا دلت عليه قرينة صارخة من الوجوب إلى الاستحباب أو من الوجوب إلى النفي. هذه القاعدة ثم قاعدة أصولية، والقواعد الأصولية لا شك أنها لا تقبل الاستثناءات إلا نادرا، وقد تكون الاستثناءات بالدليل، أي لا يمكن خروج الأصل إلا بدليل. ولهذا جاءت القاعدة على هذا النحو: الأمر المجرد عن القرائن يفيد الوجوب ما لم يدل على دليل، يعني دليل صالح من وجود الكلام. كقاعدة هذه تبقى، يبقى الأمر المطلق يقتضي الوجوب، لا يسوغ أن ينتقل من هذا إلى غيره إلا إذا وجد دليل. ما تخصيصه بالعبادات، تخصيصه بالآداب، تخصيص الآداب أن الأمر يفيد الندب ولا يفيد الوجود، هذا الذي يحتاج إلى دليل. تخصيص الآداب يحتاج إلى دليل.
يقولون بأنه مثلا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل بالشمال، يقولون أنه إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأكل باليمين فهذا أمر لكنه في الأداب يروح الاستحباب، ولكن مثلا يرفع هذا الأمر من الاستحباب إلى الوجوب، يقول لك إذا جاء حديث واحد آخر فيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن فعل ذلك الفعل، كنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل بالشمال، فعلمنا بهذا النهي ارتفع ذلك الأمر إلى الوجوب.
هنا بداية إما أن يكونوا هؤلاء عندهم أن الأمر للاستحباب بداية تقصيرا، لأن قلت قبل قليل أن العلماء يختلفون إلى عدة أقوال، ومن بين هذه الأقوال أن الأمر إذا جرب من قرائن أفاد الندب إلا إذا جاء دليل يدل على الوجه. إما أن يكونوا ممن يقولون بهذه القاعدة، هذه قاعدة إذا تبنوها مع أن الأدلة لا تشهد على ذلك كما ذكرنا بعض الأدلة، إذا تبنوا هذه القاعدة يمكن أن يقال أن كلامهم بهذه الوجهة صحيح، لأنهم يعتقدون في كل، لا في الأداب فقط، في الأداب وفي المعاملات وفي العبادات، أن الأصل في الأوامر للنفس إلا إذا جاء دليل أو قرينة دلت على أنه للاستحباب. نعم، إذا كان هذا الأمر ابتداء، يعني التقصير الأول وهو أن الأمر يقتضي الاستحباب، يمكن أن يقال في نسبة للآداب هكذا. لكن إذا قلنا أن الأمر بداية يفيد الوجود، فلما نخصص الآداب منه؟ نحتاج إلى دليل آداب للتخصيص، نخصص الآداب حتى بعد ذلك نقول ونطيل المسافة، نقول إذا وجد في الآداب شيء إلى الدليل ننتقل من النبذ إلى الوجود، هذا تطويل لا فائدة منه، تطويل لا قائلة تحتوي. هذا إنما يمكن أن يقال أن مثل هذا القول هو لبعض المالكية، وهم الذين يذهبون إذا القول أن الأمر يفيد مجرد عن القرائن يفيد باستحباب الندب، ولهذا تجد القرافي وقبله أبو عمر بن عبد البر إلى هنا إلى تقرير أن الآداب الأصل فيها أن هذا الاستحباب، يعني المسائل المتعلقة بالآداب من الأوامر فيها أن الاستحباب. هذا جرّا على قاعدتين، الأولى التي صدرت الإمام بها أن الأمر المجرد عن القرائن فهذا الندب، فإذا ما في إشكال لمن تبنى القاعدة الأولى هذه، لكن الإشكال عند من يقول أنه يفيد الوجوه، فيحتاج الآداب إلى دليل. فنقول الأمر الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الصبي قال كل يمينك وكل مما يجب، وقال في الحديث كل بيمينك واشرب بيمينك وخذ بيمينك واعطي بيمينك، ثم أكد على الأمر عندنا أن الأصل فيه الوجوب. ثم يتأكد هذا قال فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ويعطي بشماله ويأخذ بشماله، وأكيد أننا مأمورون بمخالفة الشياطين، وهذا يؤكد أن الأمر للوجوب. فلما نقول أن الأمر هاهنا الاستحباب، ثم تجي قرينة كقرينة مخالفة الشياطين أننا نحملها على الوجوب، تبقيها على الأصل ويزول الإشكال. وحديث الآخر في أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقيل قال قي عندما شرب قائما، في حديث أنس بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم نهى أو زجر أن يشرب قائما، و رأى وهو في الحج رأى رجلا يشرب قائما، قال أتريد أن يشرب معك الهر؟ قال لا، قال فقد شرب معك من هو أخبث منه الشيطان، ثم أمره أن يستقيل. فإذا هذه أيضا داخلة في الشرب قائما، داخلة في الآداب.
شيخ يقولون في الحديث هذا استقى أمر النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الصحابي، يقولون هو خاصية بذلك الصحابي، لعل النبي صلى الله عليه وسلم علم شيئا، يعني علم شيء لم يكن نعلمه، خاصية في ذلك الصحابة، فأمره بالاستقاء. ويقولون الشيخ نحن إذا سلمنا جدلا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستقاء، يعني وجوب الشرب قائما، يقول في عكسه من جهة فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل السلف الصالح كمن مسعود وعلي بن أبي طالب وإنكاره.
نحن ما ناش نتناول هذه المسألة في ذاتها، وإنما نحن نتناول الأمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يستقيل. إنما زلنا في سؤالك الأول، مناش خلناش في المسألة الفقهية هذه، وإذا إن شئت ندخل فيها ما معنا مانع يعني، لكن أنا أقول استفسارا لكلامي السابق أنك ذكرت أنها للآداب، وأنا أقول الشرب هذا هو داخل في الآداب، ومو داخل في الآداب، داخل في الآداب مع أنه أمره أن يستقيل. لو كان داخل في الآداب قال الشرب قائما داخل في الآداب، وبالتالي ما يفيد التحريم، ولاش يأمره أن يستقيل؟ أمره أن يستقيل لأن الأصل في المناهي والأصل في الأوامر أن هذه للوجوب وتلك إيه وتلك للتحريم. وفي ذلك أمثلة كثيرة يعني، فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث أقيلوا فإن الشياطين لا تقيلوا، قيلوا لا داخل في العذاب أيضا. وقوله صلى الله عليه وسلم ونهيه صلى الله عليه وسلم أن يتنعل الرجل بنعل واحدة أو يمشي بنعل واحدة، فقال أن هذا يمشي في الشيطان. والنبي صلى الله عليه وسلم في مناهيه، لأن المناهي جزء من الأوامر يعني، لأن الأمر هو طلب الشيء، طلب فعل الشيء، الطلب ترك، طلب الترك داخل في النهي. لهذا ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع وداخل أيضا في الآداب. وقف على ذلك كثير من المسائل هذه توافق الأصل السابق، وبالتالي قال لا يصار إلى غيرها إلا إذا وجد إلا إذا وجد دليل أو قرينة صارفة من هذا الأصل إلى أصل آخر وهو معدون الوجود. أما المسألة التي اختلف فيها العلماء في مسألة الشرك قائما، اختلفوا على ثلاث أو أربعة أقوال. قول يرى أنه يحرم الشرك قائما، وقول آخر يرى أنه يجوز الشرك قائما مطلقا من غير كراهة، وبعضهم قال أنه يجوز الشرك قائما مع الكراهة، وبعضهم قال أنه يجوز إذا كان يريد أن يشرب في مكان يتعذر عليه الجلوس فيجوز وإلا فلا يجوز. هذه أقوال ذكر عن النووي وذكر غيرهم من أهل العلم. الذين منعوا الشرب قائما تدلوا بجملة من الأدلة، منها حديث أنس الذي أطلقنا ذكره، وهو أنه نهى أو زجر النبي صلى الله عليه وسلم يشرب قائما، وعبد هذا وقوي هذا الرأي بحديث آخر، هو حديث أبي هريرة مرة النبي صلى الله عليه وسلم رجل يشرب قائما قال أتريد أن يشرب معك الهر؟ قال لا، قال فقد شرب معك من هو أخوتنا الشيطان، ثم أمره أن يستقيم، فقال قيل كيف ما شربته في هذا؟ والذين يستدلون على الجواز يستدلون بحديث علي يعني طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصف كان يصف شربا بعد ما سمع الناس يختلفون في هذا، فأخذ إناء أو قدحا ما فقام وشرب قائما، قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث ابن عباس أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في زمزم يشرب قائما، فحال تعارض هذه الأحاديث ما بينها هو تعارض ظاهري وليس تعارض حقيقي، فاختلف الناس، فمنهم من رأى أن الأصل في المناهي للتحريم ولكن جاءت قرينة وهي فعله صارفة من التحريم إلى الكراهة، وبعضهم حمل هذه حمل الأحاديث المبيحة على التعذر من شرب جالسا أو قاعدا، والأخرى حملها على عدم وجود عذر، وبعضهم قال أن هذه الأحاديث منسوقة بفعله صلى الله عليه وسلم لأنه كان في آخر حياته لما رأى ابن عباس في حجته رأوا يشرب من زمزم. المهم تعددت الأقوال في ذلك. الصحيح في ذلك أنه أن متعبدون بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله ليست ناسخة لأقواله كما يذهب البعض، بل إن أفعاله لا تعارض أقواله، إن مطالبون بالتأسي بأقواله إذا ما عارضت أفعاله، يبقى الفعل محتمل. ولهذا العلماء إذا تعارض في باب ترجيح في النفس، إذا تعارض القول والفعل فالواجب الحال هذه تقديم القول على الفعل، لأن القول غير محتمل، ولأنه لا يدل على زمن معين، فهو عام في الزمن، بينما الفعل فهو خاص في الزمن والمكان، بخلاف القول فهو عام في الزمن والمكان. إذن الأصل عدم تعارض القول والفعل لاحتمال الفعل الخصوصية واحتمال الفعل الدخول واحتمال الفعل الأمور التي قد يفعلها الفاعل. ثم أنه إذا أمعن النظر في أحاديث أخرى، الحديث الذي رواه مسلم صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد إلا ومعه قريب. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. هنا أشك إذا ما قارنت بين كلام الذي ذكره قبل قليل، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أتريد أن يشرب معك الشيطان؟ والقرين الذي شرب معه، كل مولود ويولد معه قرين هو الشيطان، لكن قرين النبي صلى الله عليه وسلم أسلم فلا يأمره إلا بخير. ها هنا يظهر جليا بعض معاني خصوصية في النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، فلا نستطيع أن نقول أن أفعاله التي فعلها هي تعارض الأقوال التي نهى فيها أن يشرب قائما. فإذا الحاصل أننا نبقى على النهي الوارد، وأننا نتعبد الله سبحانه وتعالى في هذا الأدب عند الشرط في الجلوس، فنؤجر عليه، وإن كان الشرط في الأصل هو من سنن العادة، لكنه لما جاء النص على وجوب الشرط جالسا، بمعنى أنه لا يجوز الشرط قائما، أصبح في هذا الجانب منه جانب عبادة، أي كان من سنن العادة، أصبح بعد أمره صلى الله عليه وسلم ونهي الشرط قائم، أصبح من سنن العبادة. ولذلك البدع لا تكون ولا تأتي ولا تدخل في العادات أو في سنن العادة إلا إذا شاب تلك العادة شائبة عبادة أو جانب من العباد، فهي تدخل في جهة. فلو قال قائل أو فعل فاعل وشرب قائما وهو يعتقد أنه ينال الأجر قائما، يكون قد ارتكب من جهة مخالفة لنهيه صلى الله عليه وسلم، وبدعة حيث اعتقد أن في ذلك الفعل أنه يكون مأجورا عليه. مش أطلع واضح طيب. نعم قبله كان أطلع ماذا أفضل ها؟
قال: وانت رب
أولا لا يجوز للمرأة المسلمة أن تتزوج كافرا سواء كان من أهل الكتاب أو من غير أهل الكتاب، بخلاف الرجل المسلم يجوز له ذلك شريطة من أهل الكتاب، شريطة لا تكون من ذوات الأقدام. المرأة هذه لو علمت وعثرت على ذلك، وهذا ولا شك أنه أمر معلوم من الدين بالضرورة، بقاؤها في تحت النصراني طيلة هذه المدة أكيد أنها تعلم الحب، فإن دفعت ما أجمع عليه أهل العلم وردته فلا تستحق الميراث، فلا تستحق الميراث إلا إذا تابت ورجعت وتنفصل العلاقة بينهما بدون يعني يقع في القصد استرفاء نفسه. لو أن المرأة كانت على الكبر وزوجها كان على الكبر ثم بعد ذلك أسلمت فهي تعتذر ما دام زوجها كافر، ويستطيع أن يبقى معها بالعقد السابق، هذا أنا قلت هنا هي في حالة غير هذه الحالة تتضح الرؤية، لو أن امرأة أسلمت وزوجها كان كافر فهي تعتد بمجرد الإسلام ينفسخ العقد بينها وبينه، ويصح العقد بينهما السابق إن أسلم خلال العدة، أما إذا تجاوز العدة وأسلم فلا بد من عقد جديد. وهذا هو الأقوال، ويشهد له كثير من الآثار الموقوفة. أما هذه المسألة إذا أصرت على هذا، أصرت على شيء معلوم في الدين بالضرورة وبقيت معه مصرة، وخاصة إن كانت لا ربما تنكر الأشياء أو تنكر الأمور متعلقة بالإيمان متعلقة بكذا، لا شك أنها لا تستحق شيئا. رد أي شيء مجمع عليه معلوم من دين بالضرورة، رد عدم كذا فالرد على كفر. المعلوم أن من موانع الإثم الكفر، كما قال صاحب الرحبية: تمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: قتل ودفع واختلاف دين. تفهم فليس الشك كذا. وجمعها بعضهم في موانع الإرث، جمعها بعضهم في عش لك رزق، عش لك رزق. العين يعني عدم الاستهلاك، يعني يخرج الولد لا يصرف، والشين الشك في النصر، واللام لام الدعان، والكاف كفر، والراء الرق. هذا إن أنت رأس الاستحقاق في الإرث، وإذا قلنا الاستحقاق في الإرث ما يترتب على نقل الرحم يبطل، إنه ما بني على فاسد ففاسد. والعلم عند الله سبحانه وتعالى. المضاربة كما لا يبقى هي شركة بين أشخاص أو بين شخصين أو ما يزيد، والمضاربة تقتضي المخالطة والمصاحبة. والحديث يقول لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقيا. الذي لا يتنزه عن محرمات، الذي لا يخاف الوقوع في المنهيات، في هذا الحال إن كان يخالطه خشيته أن يقع هو كما يقع الآخر، خاصة إذا كان الأصل الذي يتعامل به آت من غير طرق صحيحة. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام في حديث نعمان بن بشير معروف: حلال بين حرام، حلال حرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه أو أن يرتع فيه كما في رواية: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. فالذي يرتع في نعاجه أو في قطيعه قربة الزرع الغير يوشك أن يقع فيه، كذلك الذي يفتح مع غيره بابا ربما فيه من المعاصي هو أيضا قد يقع فيه. إذن الأولى له أن يغير الصحبة والمخالطات، أن كثير من الخلطاء يبقي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا. الإيمان والتقوى هو الذي ينبغي أن يصاحبهم ويتعامل معهم لئلا يقع في المحرمات، ويتعاونان أو يتعاونون إن كانوا جماعة على البر والتقوى، على نحو ما أمر به سبحانه وتعالى في سورة المائدة: تعاون على البر والتقوى ولا تعاون الإثم والعدوان.
بالنسبة لشخص ضارب شخص وقال للطرف الأول، قال للطرف الثاني يحدد مبلغ معين بحيث أعطيك هذا المبلغ، وبعده يعني دلت مثلا الشيخ مبلغ 100,000، قال من دلت 100,000 أو مليون كل شهر، يعني ما طلبش بشيء آخر، يعني كل شهر على 100,000 سواء ربحنا أو خسرنا هذا المبلغ يعني دائما يصير ولا تسأل عن شيء آخر. ويسأل حكم الشرع شيخ الشخص آخر مستشار يسأل حكم الشرع في هذه المسألة. قال له وإن خسرت أنا؟ قالوا إذا خسرت قالوا إذا خسرت ما تحوش مهم يجيك مليون خلاص.
هذا المسألة ذكر ابن المنذر في إجماعه على أن مثل هذه الصورة لا تجوز اتفاقا، وهو تحديد ثمن المضاربة بداية ثمن المضاربة بداية لا يجوز اتفاقا. يقول له أنا مشارك معك مثلا أعطيك 10 ملايين وأنت عليك العناص ونأخذ كل شهر كذا، سواء يقول هذا ولا الآخر، أعطيك كل شهر مبلغ قال 700 ولا 1,000,000 كل شهر أقل ولا لا يجوز، إنما يجوز أن يكون بينهما نسبة، هذه النسبة تكون إما بالمنافقة أو بثلث أو ربع على نحو ما يتفقان عليه المؤمنون على شروطهم. وأما يحدد له هذا المبلغ حاليا فيحتمل أنه ما يجيب شريك، أن ذلك يكون هو يأخذ والآخر لا يأخذ شيئا، لو يكون الربح هو مليون على الربح يعني يجيه الآخر الآخر آخر يكون مظلوما. هذه متفق عليها أن الصورة هذه غير صحيحة إن شاء الله. نعم التشريح يدخل في المصالح التي تكون أعم من المفاسد، فمثلا وجد رجل ميتا بسبب أو لآخر يحتاج عملية تشريح لمعرفة سبب موته، هل هو فيه وباء بحيث يرفع فيه علم الخطر يعلن للناس بخطورة الشيء، أم أنه مات في موت طبيعي، أو مثلا إنسان تهم لأنه قتل غيره سما أو غير ذلك يحتاج الطب التشريحي إلى معرفة صحة ذلك حتى ينفى الاتهام أو يتقرر الاتهام. وغير ذلك من المصالح، يعني بين المصالح والمفاسد فيه إذا تعارضت مصلحتان يأخذ بأشدهما مصلحة وأقواهما مصلحة، إذا تعارضت مفسدتان يأخذ بأهوانهما مفسدة وأضعفهما مفسدة أخفهما مفسدة وضرر، يتعارضت مفسدة ومصلحة تساويهما أو تكون أقوى منهما، في هذا الحال يقدم مفاسد على المصالح، إعمال من قاعدة درع المفاسد أولى من تحقيق المصالح. إذا تعارضت مصلحة ومفسدة وكانت هذه المفسدة تنغمر تحت المصلحة لا تظهر،
حتى تقدم مصالح المفاسد، وطب تشريح من هذا القبيل بمعنى المصالح أكثر من فاسدها، لأن المفسد فيها المفسد المعروف هو غير في المفسد المعروف في قوله صلى الله عليه وسلم كسر عظم المؤمن ميتا ككسره حيا، والتشريح فيه هذا المعنى، يعني لا يجوز إهانة المسلم سواء حيا أو ميت، لا يجوز إهانته أو شق بطنه أو ما إلى ذلك، فلا يجوز الأصل، لكنه ليس كل ميت يفعل به هذا إلا إذا شك فيه. ولهذا إذا ابن حزم أن سارق إذا سرق مثلا لؤلؤة وفر بها ثم إذا قبض عليه ابتلعها فمات، فيرى أنه يجب شق بطنه لأخذها إذا مات، يعني ذلك أنه تؤخذ هذه اللؤلؤة وما شق الجيب يوجد مصلحة هذا، ثم أنه رفع المفسد هذه عنه، لأنه أصبحت الحقوق هذه أصبحت لأصحابها، ردت إلى أصحابها، فهو لا يحاسب على هذه المدام ردت إلى أصحابها، لكن شق بطنه لازم. كذلك إذا ذكروا في مسائل إذا كان هذه مسائل طويلة، أن يعني في الأصل ذكر بعض المال فيها معاصي الذين استهموا الصفينة كانوا في البحر فذهبت مؤنهم جميعا ولم يجدوا ما يأكلون، هل يجوز أن يأكل بعضهم بعضا كل يوم؟ سألتني يعني تحتاج العلم عند الله سبحانه. الناس مشاكل دول العشاء لأهله معروف الحديث قال اسمعوا لهذا جعفر فقد أتاهم ما يشغلهم، إذا كان أهل الميت مشهور فضل، إذا كان أهل الميت مشغولين بميته فيجوز صنع طعام لهم يأكل لذات، كما يجوز لأهل الميت أن يتصدقوا للأموال لميتهم ويأخذ الأجر خاصة إن كان من أولاده، كما في الحديث أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي افتتلت يعني ما في الضغطة أينفعني أن أتصدق عنها؟ قال نعم، قال أشهدك أنها حائطي يعني بستاني، حائطي بستاني المخراط يعني كثير التمر صدقة عليه، ألا يدل على أنه يجوز صدقة على الميت وأنه تصدق؟ لهذا ذكر ابن الإمام النووي والإمام ابن كثير على أن ثواب الدعاء وثواب الصدقة كلاهما يصل إلى الميت. أما الدعاء فالآية تقول تعالى الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. أما الصدقة هذا الحديث وحديث أبي هريرة وغيره من الأحاديث التي تدل على صحة الصدقة ووصولها إليه. فإن منحت هذه المرأة من هؤلاء جملة من الأموال لها قصة فها تأخذ من هذه الأموال ولا أيضا أن تتصدق بقاعدة هذه الأموال على أنه كذا لن ينظر
شيخ بارك الله فيكم. ذكر ابن دقيق العين في شرع عمدة الأحكام في مسألة جزء استراحة ذكر قاعدة وهي أن حجة من قال أن كل فعل داخل الصلاة فعله النبي صلى الله عليه وسلم فالأصل فيه سنة إلا إذا فعله مرة ولأجل شيء معين ولم يبين السلف القيام به. شيخ معنى كلام الدقيق العين شيخ إذا بين السلف على فعل شيء خالف فيه العلماء من قبل في من يقول أنه سنة وفي من يقول أن النبي فعله لشيء معين ثم إذا لم يدين السلف على هذا الفعل فهو يرجح عدم قيام النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الفعل تعبدا. فأفيدنا بارك الله فيكم شيخ.
المعلوم أن ما صعب مرة كما يقال ما صعب مرة صعب دائما أقوال أفعال النبي صلى الله عليه وسلم محمولة على التأسي به. الله سبحانه وتعالى قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقال الله سبحانه وتعالى ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والعلماء يختلفون في جلسة الاستراحة بين قائل أنها سنة ومستحب الاتيان بها لأن أفعاله التي تأتي على وجه القربة تحمل على الاستحباب بخلاف الأفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي تأتي على غير وجه القربة وتحمل على الإباحة. فهذه لما كانت ضمن الصلاة والصلاة لا شك أنها على وجه القربة فهي محمولة على الاستحباب والاستحباب هو أقل درجات الفعل. لكن لا المعلوم أيضا تقريبا أن الأفعال إذا كانت تفسيرا لأمر مجمل أن الأمر المجمل هذا إذا كان له حكم يسري هذا الحكم على سائر الجزئيات التي تريد تحتها. أقول مثلا الأمر المجمل في قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي وحديث مالك بن الحويري الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك. فإذا علمنا أن كل أفعاله على الوجوب ولكن فيه فارق من حديث مسلم صلاته أخرج لنا جزئيات من هذا الجزئيات التي تدل على الاستحباب لا تدل على الوجوب. حديث المسيء صلاته حيث أنه قال له هذه الصلاة أو الصلاة غيرها أو كما قال. فإذا الحديث هذا فهذه هذا الفعل الوارد من أفعاله صلى الله عليه وسلم آثم تحت المجمل من قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث صلوا كما رأيتمون وصلي، فدل ذلك أنا أن هذه داخلة فيها وهي من المفروضات وتحمل على الاستحباب من حيث أصل سنيتها من جهة، ومن حيث كونها غير واردة، وإن كانت بعض أفراد مسيء صلاته حتى في صلاة التسبيح موجودة، في صلاة التسبيح موجودة جزء استراحة. أدري مدى صحتها، لكن في صلاة التسبيح الذي سأل عنها الأخ قبل قليل موجودة جزء استراحة، فهذه كلها تدل على ماذا؟ تدل على أن الفعل في ذاته إنما فعله لا على سبيل المرض ولا على سبيل كبر سنه، وإنما على أساس أنها سنة منه، لأن بعض صلاته أذان نكبر هذه العبارة، لأن بعض صلاته صلى الله عليه وسلم أنه كان فيها هذا فيها، وبعض صلاته ليس فيها، حملناها على أنها ليست واجبة لكونه لم يواظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الحاصل أن القول بأنها فعلها لأمر عارض وهو كونه كان كبير السن فيعارضه الحديث المسيء صلاته، وأيضا حديث صلاة التسبيح، ولو سلمنا أن حديث تسبيح ضعيف لا يصح وأيضا هذا لا يصح، فراوي حديث جلسة الاستراحة ومالك بن الحويرث وهو راوي أيضا حديث صلوا كما رأيتموني أصلي، فقال كنا شباب عند النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر الحديث هذا وقالوا كنا شباب عند النبي صلى الله عليه وسلم، أي كنا شباب. والأصل المعروف أن الصحابي إذا روى فعل عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره يحكم على أنه يسلكه أي يعمل بما رواه، أي الأصل أن الراوي يعمل بما روى إلا إذا جاء من أفعاله أنه يخالف مروياه. لما كانوا شبابا كانوا يفعلون جلسة الاستراحة إنهم الذين رووا هذه الحديث، فالتعديل بأنه كان كبير السن يرده فعلهم على فعل الصحابة، فعل الصحابة هؤلاء كانوا شباب مع أنهم يفعلون جلسة الاستراحة. فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
بالنسبة لذكر الشيخ معظم العلم ذكر مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم بعد ربنا صنع الله من فوق ربنا من السماوات من الأرض وشيء من ذا وهو من السماوات وهم من يوسف صرف الشيخ، وذكر أهل العلم وصح النبي كما ذكر الشيخ الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاب هذه الأذكار مرة واحدة بعد الرفع من الركوع، جابها كلها هذه الأذكار الثلاث يعني جابها في ذكر واحد في اليوم. شيخ ذهب بعض أهل العلم كأبي شامة إلى أنه لا يشترط تخليق التعبدات مثلا فعل النبي مرة هذه ومرة ندروا هذه ومرة ندروا هذه، بل يجوز أن ندروها كل مرة ضربة واحدة، الشيخ يعني يجوز ندروها مرة واحدة كل
إذا جاء تخليق بين أمرين أو بين ثلاثة أمور، فتخليق واحد من هذه الأمور لازم، بمعنى أنه إذا قال بالنسبة لليمين بحنتها قال فإطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلهم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، عندك ثلاث اتصالات وعندك يوم تقييم
أخذ واحد منهم لازم. إيش معنى التخيير؟ والتخيير في خصال كفارة وغيره في خصالات أخرى. قال صدقة في شريك الآية أو يعني الحاصل أنه إذا خيره إذا ورد الشرع الأمر بالتخيير في مسائل وستكون ما يسمى بالواجب المخير ليس معناه أنه يتخير من الفعل أو الترك بمعنى المباح، وإنما يتخير بين هذا الخصال والواجب عليه أن يأخذ واحد من هذه الخصال. ملزم.
شيخ ابن سيمين الشيخ يقول في المنظمة الآن وفى العبادة إذا تنوعت وجوه لكل ما قد وردت لتفعل السنة في الجين وتحفظ الشرع بدون وحي.
لا هو ايش حبيت نظيفة أنا بالتالي سببت الكلام
مخطئ شيخنا مخطئ
جدا في ما عنداش علاقة بهذا.
نعم شيخ بالنسبة قضية إذا تحدث مثلا الشيخ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد رفع من الركوع سنة كل خطر يقول النبي صلى الله عليه وسلم حاجة يعني كل خطر يقول حاجة في حديث لصح الشيخ الألباني لما قام النبي بعد رفع من الركوع جاب ذكر الأذكار كل ما في كل خطر يقول ذكر الشيخ وجاب أذكار سمع الله محمد ربنا من السماوات ومن الأرض
في وسع.
نعم شيخ
المسألة في أسعى يعني في وسع يعني جزء كل هذا جزء ثلاث جزء منها جميعا إذا كان ورد
لا يوجع الأصل الشيء.
نعم
مثلا لا يوجع الأصل في الأشياء اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم مرة قرأك مرة ذاك جزء نديرها مرة واحدة
هو دار مرة 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 وتجمعها كامل.
نعم سلسلة صحيحة سلسلة صحيحة في الحديث
يعني يجوز هذا ويجوز هذا ويجوز هذا
لا شيخ
مثل التسبيح في مثلا يسبح عشرة 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 لا يسبح ثلاثة 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 لا يسبح 29 من فعل هذا صح من فعل هذا صح لكن بالنسبة للتسبيح ما يقدرش يجمعهم جميعا لكن في الأذكار إذا كان ورد أنه يجمعهم جميعا صح الجمع لا يرجع الأصل وقال أن في المسألة الساعة يجوز هذا لمن أراد التطويل الصلاة ويجوز هذا لمن أراد أن يقتصر على الدعاء يحفظه أو يقتصر على الدعاء ولو حفظ غيره أو يقتصر على الدعاء لأداء العبادة واجب عليه.
شيخ ما شاء الله
شيخ ما شاء الله شيخ ما شاء الله شيخ ما شاء الله شيخ ما شاء الله شيخ ما شاء الله شيخ ما شاء الله شيخ ما ويخالف باختلاف الحافظ يعني ما يحفظ غير هذا
الشيخ بالنسبة لقضية الكفر بعد رفع من الركوع منهم من ذهب أهل العلم إلى أنها من قبيل المطلق ومنهم من ذهب إلى أنها من قبيل العام ثم ذهبوا إلى الشمودي ثم البدلي. الشيخ بارك الله فيكم فصلونا في المسألة هذه جزاكم الله عنك كل خير
تفسير
شوي مختصر جزاكم الله عنك كل خير الشيخ
الظاهر أنه من المطلق وليس من العام قد بينا ضمن هذا البازمول في كتابي ضمن في بينا أنه من المطلق ولو سلمنا أنه من العموم الشمولي شامل لهذه ولهذه يقال ورد في حديث قاري الصحابة كانوا يرفعون أيديهم عند السجود ويرفعون كانت أيديهم كالمراوح عند السجود عند رفع السجود هذا الأمر يوضح الحديث الآخر الذي فيه الحديث الآخر الذي فيه أنه كان إذا رفع من ركوعه رجع كل عظم إلى موضعه هل هو الموضع الطبيعي وهو السدل أم أنه الموضع الشرعي وهو القبض هنا سير الصحابة أن أيديهم كالمراوح أي كالمروحة تطلع وتنزل
وتنزل تنزل سبلا وتنزل القبر فهذا يحدد إن شاء الله يحدد رجوع كل عظمة إلى موضع الطبيعي سواء في فقرات ظهره لا في يده في كل الحالات هنا يتحدث أن بعد الرسم يكون سدلا أو موضع إما بالإطراء ولو سلمنا أن في الأمور قد ورد أن يخص هو حديث كما قلت آنفا أنه يرجع كل عظم إلى موضعه وتحديد الموضع هنا بالموضع الطبيعي أولى من تحديده الموضع الشرعي لوجود قارين فعل الصحابة العلم عند الله سبحانه
شيخ
واحد
نحن صغر شيخ بالنسبة لقضية الظاهر في استنباط النصوص شيخ بالنسبة لملاحظة الظاهر شيخ ما هو الضابط في قضية الظاهر لكي لا يغلق الظاهر فيفسد المعنى شيخ يصبح المعنى باطل كمن حزم شيخ في بعض المسائل ولكن كثير من الناس ينبذون من شيخ الدعوة السلفية يقول قطع الظاهر بيحكم الظاهر شيخ مو الظاهر متى يكون مثلا الشيخ الظاهر مصالح للاستدلال متى يكون الظاهر
هو الظاهر من الألفاظ الواردة وأكيد أن اللفظ تابع للمعنى فتبعيته للمعنى المتبادر إلى الذهن لأنه الظاهر هو ذاك المعنى المتبادر إلى الذهن من اللفظ ويصار إلى اللفظ مباشرة أو يصار إليه الذهن مباشرة يحكم على الظاهر بعدين نشوف طارة يكون لذاك الله عدة معاني وممكن أن تكون أيضا ألفاظ كثيرة واردة وتحمل عدة معاني مختلفة هنا نراعي المعاني إذا كان اللفظ له معنى واحد لك النص الواجب زيد عمل النص إذا كان له عدة معاني نشوف المعنى الظاهر فيها ثم إن وجد ما يصرف عن ظاهرها إلى المحتمل المرجوح كان تأويلا يسمى المؤول إذا كان يعني ما فيش مزية بين هذه يسمى مزمنة لكن إذا كان لفظ هنا له معنى ولفظ آخر له معنى ممكن طارة يكون اللفظ أقوى ويقدم طارة يكون المعنى أقوى ويقدم من هذا القبيل يختلف بعض الناس مثلا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث لا تسافر مرأة مسافة قصر أو مسافة يوم وليلة إلا مع زوج أو ذي محرم في الحديث هذا الله هنا يقتضي أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر هذا السفر إلا مع زوجها معنى خشية على المرأة خشية على عفافها وكذا حتى لا يعني تصان يعني تحافظ على عرضها هذا المعنى والمحافظة على عرضها لو حافظنا على أرضها برفقة مأمونة هل لابد من أن نستمسك باللفظ ونقول زوج أو ذي محرم أم لا هنا يقع من يتمسك باللفظ يقول لابد زوج ذي محرم الرفقة المأمونة لا تقع إلا ومن يتمسك أو يستمسك بالمعنى يقول أي رفقة مأمونة تصبح لا يلزم أن يكون فيها زوج أو في محرم فهنا طارة أن يكون لفظ أقوى وطارة يكون وكذا متى يكون أقوى في الغالب يكون أقوى إذا كان تعبدي إذا كان تعبدي لابد من لزومه إذا كان في العبادة لابد من لزومه وقد يكون أيضا في العادات وفي المعاملات، لكن طارة يكون المعنى أقوى. ومثلا ابن حزم في قوله صلى الله عليه وسلم لذاك الرجل الذي كان يغبن في البيوع، ايش قال له؟ قال له إذا بايعت فقل لا خلابة، لا خلابة بمعنى لا خديعة. الجمهور يعني ليش تمسكون بحرفية النص؟ قولوا إن قال لا خديعة ولا مكرة ولا غبنة ولا عدوان ولا اعتداء ولا هذه صح ذلك. أما ابن حزم قال لابد أن يكون لا خلابة، إذا قال كذا لا يسع أن تكون له خيار الغبن هنا والتمسك بحرفية النص. هنا الظاهرية واضحة
شيخ
الأعمال، لأنه هذا ليس أمر تعبدي يحتاج قال لابد أن نستمسك بذات الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث براء عازب لما قال ورسولك الذي أرسل قال ونبيك الذي أرسل قل ونبيك الذي أرسل فنستمسك بحرفية الرفض الواجب لا يمكن
الله
يجزاك الله خير.